إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته عظيمة، وتتجلى مظاهر رحمته بالمسلمين من أمته أطفالا ونساء وخدما ويتامى وأرامل، بل حتى مع الحيوانات والجمادات. تتجلى مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة منها. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال، أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. أخرج الشيخان عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة فسمع بكاء الصبي خفف الصلاة. أخرج البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وكان صلى الله عليه وسلم يحمل الأطفال ويصبر على أذاهم. أخرج البخاري عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. وكان صلى الله عليه وسلم يحزن لفقد الأطفال لكنه كان يصبر ويحتسب. أخرج الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ، إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال: حسبته أنه قال: كأنها شن. والقعقعة صوت الشيء اليابس إذا حرك، والشن القربة الخلقة اليابسة. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أما رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء، لما كانت طبيعة النساء الضعف وقلة التحمل كانت العناية بهن أعظم والرفق بهن أكثر، وقد تجلى ذلك في خلقه وسيرته على أكمل وجه. فحث صلى الله عليه وسلم على رعاية البنات والإحسان إليهن. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة. بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. أما وصيته صلى الله عليه وسلم بالزوجة خيرا، فقد أخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها، يعني لصفية، وكانت امرأة قصيرة رضي الله عنها، يحوي لها وراءه بعباءه، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبتيه، وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب البعير. وكان صلى الله عليه وسلم عندما تأتيه ابنته فاطمة رضي الله عنها يأخذ بيدها ويجلسها في مكانه. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها. كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. أما رحمته صلى الله عليه وسلم بالخدم، فقد أخرج البخاري والترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله فتية تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، يعني لقمة أو لقمتين. أما رحمته صلى الله عليه وسلم باليتامى، فقد حث صلى الله عليه وسلم على كفالة اليتيم وبين أن كافله معه في الجنة. أخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه يعني السبابة والوسطى. أما رحمته بالأرملة والمسكين، فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. لقد تعدت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إلى البهائم العجموات فشملتهم، فكان يحث الناس على الرفق بها وعدم تحميلها ما لا تطيق. أخرج مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة بستانا لرجل من الأمصار فإذا فيه جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح عليه حتى سكن. أخرج أحمد وأبو داود وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل، فلما دخل حائطا لرجل من الأمصار يعني بستانا فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأمصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. أما رحمته صلى الله عليه وسلم بالجمادات فلم تقتصر رحمة نبيكم صلى الله عليه وسلم على الحيوانات فحسب، بل تعدد ذلك إلى الرحمة بالجمادات. أخرج أحمد وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع نخلة، فلما اتخذ المنبر تحول إلى المنبر فحن الجذع حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضن لحن إلى يوم القيامة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد أرسل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وقد تعدت رحمته حتى إلى الأعداء حربا وسلما، على الرغم من تعدد أشكال الأذى الذي لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الكفار في العهد المكي، بيد أنه صلى الله عليه وسلم قد ضرب المثل الأعلى في التعامل معهم. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية يعني عمود من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، وأراد من ذلك أن يرى أخلاق المسلمين عن قرب، حتى كان من بعد الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك؟ إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. سبحان الله، مع كفرهم وضلالهم وانحرافهم إلا أن عندهم صدق وصمود في كلامهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسير بين أيديهم في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، يعني حلوه وفكوه من هذا العمود، أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ يعني تركت دين آبائك وأجدادك؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم عليه، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين حول مكة، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا هو رسول الله، وهذه أخلاق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، التي شوهت من قبل بعض السفهاء الذين يدعون الاستقامة والديانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد يصد الإنسان عن دين الله بأفعاله وأخلاقه وأدبه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم ارزقنا الأخلاق الحسنة برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم احفظ بلاد المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أطعم جائعهم، واسقي عطشانهم، واكس عريانهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته عظيمة، وتتجلى مظاهر رحمته بالمسلمين من أمته أطفالا ونساء وخدما ويتامى وأرامل، بل حتى مع الحيوانات والجمادات. تتجلى مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة، منها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. أخرج الشيخان عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة فسمع بكاء الصبي خفف الصلاة. أخرج البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وكان صلى الله عليه وسلم يحمل الأطفال ويصبر على أذاهم. أخرج البخاري عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. وكان صلى الله عليه وسلم يحزن لفقد الأطفال، لكنه كان يصبر ويحتسب. أخرج الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ، إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. قال: حسبته أنه قال: كأنها شن. والقعقعة صوت الشيء اليابس إذا حرك، والشن القربة الخلقة اليابسة. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أما رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء، لما كانت طبيعة النساء الضعف وقلة التحمل، كانت العناية بهن أعظم والرفق بهن أكثر، وقد تجلى ذلك في خلقه وسيرته على أكمل وجه. فحث صلى الله عليه وسلم على رعاية البنات والإحسان إليهن. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة. بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. أما وصيته صلى الله عليه وسلم بالزوجة خيرا، فقد أخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها، يعني لصفية، وكانت امرأة قصيرة رضي الله عنها، يحوي لها وراءه بعباءه، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبتيه، وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب البعير. وكان صلى الله عليه وسلم عندما تأتيه ابنته فاطمة رضي الله عنها يأخذ بيدها ويجلسها في مكانه. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها. كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. أما رحمته صلى الله عليه وسلم بالخدم فقد أخرج البخاري والترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله فتية تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، يعني لقمة أو لقمتين. أما رحمته صلى الله عليه وسلم باليتامى فقد حث صلى الله عليه وسلم على كفالة اليتيم وبين أن كافله معه في الجنة. أخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه يعني السبابة والوسطى. أما رحمته بالأرملة والمسكين فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. لقد تعدت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إلى البهائم العجموات فشملتهم، فكان يحث الناس على الرفق بها وعدم تحميلها ما لا تطيق. أخرج مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة بستانا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح عليه حتى سكن. أخرج أحمد وأبو داود وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل، فلما دخل حائطا لرجل من الأنصار يعني بستانا فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي: يا رسول الله فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. أما رحمته صلى الله عليه وسلم بالجمادات فلم تقتصر رحمة نبيكم صلى الله عليه وسلم على الحيوانات فحسب، بل تعدد ذلك إلى الرحمة بالجمادات. أخرج أحمد وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع نخلة، فلما اتخذ المنبر تحول إلى المنبر فحن الجذع حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضن لحن إلى يوم القيامة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسرى علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد أرسل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فقد تعدت رحمته حتى إلى الأعداء حربا وسلما، على الرغم من تعدد أشكال الأذى الذي لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الكفار في العهد المكي، بيد أنه صلى الله عليه وسلم قد ضرب المثل الأعلى في التعامل معهم. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية يعني عمود من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، وأراد من ذلك أن يرى أخلاق المسلمين عن قرب. حتى كان من بعد الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. سبحان الله، مع كفرهم وضلالهم وانحرافهم إلا أن عندهم صدق وصمود في كلامهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسير بين أيديهم في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، يعني حلوه وفكوه من هذا العمود، أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ يعني تركت دين آبائك وأجدادك؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم عليه، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين حول مكة، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا هو رسول الله، وهذه أخلاق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، التي شوهت من قبل بعض السفهاء الذين يدعون الاستقامة والديانة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد يصد الإنسان عن دين الله بأفعاله وأخلاقه وأدبه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم ارزقنا الأخلاق الحسنة برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم احفظ بلاد المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أطعم جائعهم، واسقي عطشانهم، واكسو عريانهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.